بما أننا قد انتهينا في الدرس الماضي بحمد الله تعالى من الكلام على سورة الفاتحة وما بقي إلا يومان، فنؤخر الابتداء في سورة البقرة إن شاء الله تعالى إلى ما بعد العيد. وفي هذين اليومين نقرأ في درسنا المعتاد بعد التفسير الذي هو في أصول التفسير. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة. سبق في أول هذا المبحث تعريف التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكم التفسير وأنه واجب، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، ثم قال: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة التي هي طريقة التدبر والتأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن، يعني لا يمكن أن يعمل إنسان بالقرآن إذا لم يعرف معنى القرآن. فالعمل بالآية فرع عن معرفة معناها، العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني ما كانوا يجاوزون الآيات التي يتعلمونها حتى يعملوا بها، حتى يعملوا بها. وهذا الأثر ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو دليل على أن تعلم القرآن لأجل العمل، لأجل العمل. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تعلموا 10 آيات لا يجاوزونها إلى غيرها إلا بعد أن يعملوا بها، يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أيضا. فلذلك كانوا عاملين بالقرآن، تعلموا ليعملوا، فأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، ألفاظ القرآن ومعانيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، أي لا يطلبوا شرحه. هذا ممتنع عادة، أن الشخص مثلا يأخذ كتابا في الطب ويقرأ ثم لا يطلب معرفة المعنى. إذا كان يريد أن يتعلم هذا العلم مثلا لابد أن يطلب شرح ذلك الكتاب ليفهمه، وهكذا في الحساب وفي غيرهم من الفنون والعلوم. قال: فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم؟ يعني ينبغي أن يطلبوا تفسيره ومعناه ويتعلموا ذلك. فكيف بكتاب الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ كتاب الله عز وجل عصمة لمن تمسك به، وهو سبيل النجاة، لا نجاة إلا عن طريقه، وهو سبب السعادة لمن تعلمه وعمل به. ولا يقوم دين الإنسان إلا به، بل ولا تقوم دنياه قياما صحيحا إلا به. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. فلا يمكن أن يعبد الله عز وجل على بصيرة من كان جاهلا بكيفية العبادة، ولا تعلم كيفية العبادة إلا من خلال القرآن والسنة. ولهذا كان لابد من تعلم القرآن، تعلم تفسيره ومعانيه وما إلى ذلك. إذا أراد العبد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأخذ الله الميثاق على أهل العلم ببيانه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه في مضانه أو من مضانه، وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم، وإقبالهم على الدنيا وجمعها، واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والشاهد من الآية الأولى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالمفسر مترجم عن الله عز وجل، فينبغي أن يستحضر هذا وأن يعظم هذا حق التعظيم، فهو مترجم عن الله عز وجل، شاهد عليه بما أراده من كلامه، فيعظم هذه الشهادة ويكون خائفا وجلا أن يقول على الله بغير علم، فإن هذا من كبائر الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الشاهد، قرن القول على الله بغير علم بالشرك لعظيم جرم القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وفي الآية الثانية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ويشمل ذلك من قال على الله عز وجل بغير علم، من زعم أن الله عز وجل أراد هذا المعنى وهو على خلاف زعمه وعلى خلاف قوله، يعني قال ذلك بمجرد الهوى والتخمين ليس على علم، هذا يكون كاذبا على الله تبارك وتعالى، فيدخل في عموم الآية. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يقول الأخ ما الفرق بين رحمه الله وبين رضي الله عنه، وهل يجوز إطلاق رضي الله عنه عن التابعين أو تابع على التابعين أو تابعيهم أو عالم أو محدث؟ من حيث الجواز يجوز أن يقال رضي الله عنه على غير الصحابة، فإنها دعاء برضا الله تبارك وتعالى، ورحمه الله دعاء بالرحمة، وبينهما تلازم، فإن من رضي الله عنه رحمه ومن رحمه الله رضي عنه. لكن الذي جرت عليه عادة العلماء هو استعمال رضي الله عنه في حق الصحابة ورحمه الله في حق من دونهم، هذا الذي جرى عليه عمل أهل العلم في القديم والحديث، لكن لا يعني ذلك عدم جواز الترضي على من بعد الصحابة أو عدم جواز الترحم على الصحابة، فهو جائز. الأعرابي الذي دخل المسجد وبال فيه ثم لقي من النبي صلى الله عليه وسلم معاملة طيبة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدعاء بالرحمة، وإنما أنكر عليه تحجير رحمة الله، فقال له لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا، دل ذلك على جواز الترحم على الصحابة وعلى غيرهم. وإن كان العمل الجاري بين أهل العلم كما سمعت، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الدعاء بالرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة من باب أولى، لكن كما سمعت الذي جرى عليه عمل أهل العلم هو تخصيص الترضي بالصحابة والترحم بمن دونهم، وبين الدعائين تلازم، يعني يلزم من الرحمة الرضا ويلزم من الرضا الرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.